الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق في رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. تكلمنا في الدرس الماضي على بعض ما يتعلق بهذه الجملة من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعرفنا السبب في ثقل الصلوات على المنافقين ولا سيما صلاة العشاء وصلاة الفجر، وتكلمنا في الدرس الماضي على نوع من أنواع العبودية، وهي عبودية ماذا؟ عبودية السراء والضراء. وكما عرفنا أن عبودية السراء يتجه إليها كثير من العباد، وأما عبودية الضراء فلا يأتي بها إلا من كان صادقا مع ربه، ومن كان غير متبع لهواه. ومن حقق العبوديتين فهو العبد في الحقيقة الذي وعده الله سبحانه وتعالى بالكفاية، أليس الله بكاف عبده. فمن حقق عبودية السراء والضراء فهو العبد الحقيقي لربه سبحانه وتعالى، فيكون له الكفاية التامة من رب العالمين سبحانه وتعالى، أليس الله بكاف عبده. كما بين ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كلامه على عبودية السراء والضراء في الكلم الطيب، ما الشهر باسم الواصل الوابل الصيب من الكلم الطيب، ويذكر له أيضا غير هذا الاسم. على كل، يقول عليه الصلاة والسلام أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وفي هذا ما يدل على أن الثقل قد يكون من قبيل الثقل المعنوي، كما أن الثقل قد يكون من قبيل الثقل الحسي. والثقل في هذا الحديث هو الثقل المعنوي، فإن الصلوات ثقيلة على المنافقين هي ثقيلة على قلوبهم وعلى أرواحهم الخبيثة، فالثقل ها هنا من قبيل الثقل المعنوي، والثقل الحسي معلوم، والثقل الحسي يكون على البدن، أما الثقل المعنوي فيكون على الروح، الثقة العسي يكون على البدن والروح تبع لذلك، الروح تبع. وأما الثقة المعنوي فيكون على الروح. فأرواح المنافقين أرواح خبيثة، فالصلوات ثقيلة على أرواحهم وثقيلة على قلوبهم من قبيل كما عرفنا الثقل المعنوي. والثقل المعنوي قد يكون أثقل من الثقل الحسي، ويشعر الإنسان بالجهد والتعب ربما أشد من حمل الأثقال. وكما قيل هذا أيضا في شأن الثقلاء، الثقلاء من الناس، فقد روى الخلال في أخبار الثقلاء بإسناده إلى المأمون الخليفة أنه قال لأصحابه: لما كان الثقيل أثقل على القلب من حمل الشيء الثقيل، فلم يجيبه أحد من أصحابه وقالوا: أمير المؤمنين أعلم. فقال: لأن الحمل الثقيل يكون على البدن والروح، وأما ثقل الثقيل فيكون على الروح، يعني تنفرد الروح بتحمله فيحصل للنفس ما يحصل من الشدة والمشقة، لأن الروح انفردت بحمله. وأما الأحمال فيستمع لها البدن والروح، والشخص الثقيل تنفرد الروح بتحمله فهو أشد من حمل الحمل الثقيل. فثقل الثقلاء من الثقل المعنوي ويكون على الروح ولا يكون على الجسد. وقد ألف العلماء في الثقلاء المؤلفات لشدتهم على النفوس كابن أبي الدنيا وكالخلال وغير هؤلاء، ألفوا في الثقلاء المؤلفات. ويذكر أن رجلا جاء إلى الشعبي يعوده مريض فيقول، فقال له: لولا أني أعلم أنك تكره أو يثقل عليك مجيئي لزرتك في كل يوم. فقال له: يا هذا، أنت ثقيل علي وأنت في بيتك، فكيف إذا جئت إلي؟ نعم، أنت ثقيل علي وأنت في بيتك، فكيف إذا جئت إلي؟ فهذا ثقل الأرواح. وذكر العلامة القيم رحمه الله عليه عن الإمام الشافعي أنه قال: ما جلس بجواري ثقيل إلا وشعرت أن الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر. نعم، إلا شعرت أن الجانب الذي نعم هو فيه أنزل من الجانب الآخر. نعم، فهؤلاء الثقلاء تتحملهم الأرواح، فيشد ذلك على الروح. والرجل الثقيل بينه العلامة ابن القيم رحمة الله عليه بأنه الذي لا إذا تكلم لا يحسن التكلم فيفيد، ولا يحسن السكوت فيستفيد، لا يحسن التكلم فيفيد غيره، ولا يحسن السكوت فيستفيد، أي يسمع للغير ويستفيد منه، ولا يعرف نفسه فيضعها في موضعها، ما يعرف قدر نفسه، فيضعها في موضعها في موضع المناسب. قال وإذا تكلم فإنه يحدث من فيه، يعني يخرج منه الحدث، يعني الكلام القبيح، فإنه يحدث من فيه ويظن أنه يعطي السامعين أو أنه نعم ينشر المسك في المجالس، وهو إنما يحدث من فيه، ويظن أنه ينشر في المجالس المسك. قال وإذا تكلم فإن كلامه ينزل على القلوب أشد من ضرب العصا، أشد من ضرب نعم العصي في وقعتها على القلوب. قال وإذا سكت فهو أثقل من نصف الرحى الثقيلة العظيمة التي لا يمكن حملها ولا سحبها في الأرض. الرحى معروف الرحى الذي يطحن بها الحب القديمة. نعم إذا سكت فإن سكوته أثقل من نصف الرحى، والرحى عبارة عن حجرتين قرى العظيمة التي لا يمكن حملها ولا سحبها في الأرض. فهؤلاء هم الثقلاء الذين ذمهم من ذمهم من أئمة السلف، وألفوا فيهم المؤلفات الكثيرة، وثقل الثقلاء كما قلنا على الأرواح. نعم ثقل الثقلاء على الأرواح. بعضهم كان إذا رأى شخصا ثقيلا يغشى عليه، لا يعد يتحمل. نعم ربما إذا وضعت عليه الأحمال تحملها، وإذا شاهد شخصا ثقيلا يغشى عليه من شدة ما يجده من الكرب والشدائد النازلة على نفسه. قال بعض من مضى من أئمة السلف من خشى أن يكون ثقيلا فهو خفيف، من خشى أن يكون خشى على نفسه أن يكون ثقيلا فهو خفيف. وكما ذكر العلامة القيم أنك تشاهد الرجل العظيم الشمين الكبير وهو خفيف على الروح، ويأتي الشخص الضعيف النحيف الجسد وفيه ما فيه من الثقل على الروح. فعلى كل الشاهد من هذا أن الثقل قد يكون من قبيل الثقل الحسي، وقد يكون من قبيل الثقل المعنوي. فثقل الصلوات على المنافقين من الثقل المعنوي، ومن الثقل المعنوي ثقل الدين، فالدين ثقيل على الأرواح، الدين ثقيل على الأرواح في حق من يخاف ربه سبحانه وتعالى ويريد أن يؤدي الحقوق إلى أهلها. نعم أما الذي ما عنده لا حياء ولا خجل وما يبالي بحقوق الناس فإن هذا لا يشعر به، وإنما الكلام في حق من يخشى الله عز وجل ويخاف من الدين، فإنه فيه ما فيه من الثقل المعنوي على الأرواح. ولهذا في المقولة المشهورة من أراد أن نسى ولا نسى فليخفف الرداء وليبكر بالغدا وليقلل من معاشرة النساء. هي الذي أراد أن يطيل الله عز وجل له في العمر باعتبار الأسباب الحسية، وإلا فإن طول العمر يكون ببعض الطاعات والقربات كما هو معلوم كصلة الأرحام. لكن هذه من كلام بعض العرب، من أراد أن نسى ولا نسى فليخفف الرداء، وليبكر بالغداء وليقلل من معاشرة النساء. والمراد بتخفيف الرداء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه المراد بذلك الدين. وفلان ثقيل الرداء أي كثر دينه. نعم كثر دينه. الشاهد على أن الدين فيه ثقل على الأرواح ما هو على الأبدان، ويحصل للشخص الهم والغم وربما يحصل له المرض وتسوء صحته بسبب ذلك. فالثقل قد يكون على الأرواح كما عرفنا، وقد يكون على الأبدان، ورب ثقل على الروح أشد من البدن. قال أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وهذا كما عرفنا لعدم إيمانهم بربهم سبحانه وتعالى، ولأن الخشية في قلوبهم من ربهم زالت وما في قلوبهم خشوع لله عز وجل، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قال أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، أي ما فيهما من الأجر والثواب. وهذا ما يدل على أن شهود صلاة العشاء وصلاة الفجر فيهما ما فيهما من الأجر العظيم والثواب الكبير من رب العالمين سبحانه. ولو يعلمون ما فيهما، ولو علم هؤلاء الذين تخلفوا عن صلاة العشاء وصلاة الفجر ما لهاتين الصلاتين من الأجر العظيم لأتوهما ولو حبوا. والحبو المشي كما هو معلوم على الركبتين واليدين، يعني إذا لم يتمكنوا من المشي على القدمين لما تركوا شهود هاتين الصلاتين ولو حبوا، حتى لا يفوتهم الأجر العظيم. وليس المراد بالعلم في هذا الموضع مجرد المعرفة من غير إيمان، ولا يقين، فإن الشخص قد يخبر بثواب بعض الأعمال لكن ما تنتفع نفسه إلى ذلك العمل لضعف العلم، لضعف اليقين. نعم لضعف اليقين بوعد الله عز وجل. والشخص قد يقرأ بعض الأحاديث وفيها من عمل كذا فله كذا من الأجر، ومن عمل كذا فهو كذا من الأجر، وما عنده من العلم في الحقيقة أنه علم ضعيف. ولو كان عنده العلم التام وعنده اليقين التام بوعد الله عز وجل لما فرط في شيء من الأعمال الصالحة، فإنما نؤتى من قلة علمنا ومن ضعف يقيننا بوعد الله عز وجل وبوعيده. وإلا فإن كثيرا من الناس يسمعون أدلة الوعد والوعيد، فلا تنزجر النفوس بمجرد ذلك إلا من رحم الله عز وجل، ولا تقبل النفوس بمجرد ذلك إلا من رحم الله عز وجل. وهذا كما هو معلوم لضعف العلم وضعف اليقين. وإلا فإن مثل هذه الأحاديث تتلى على الناس، وكم بالمتخلف عن صلاة العشاء وعن صلاة الفجر، وكم أدلة واردة في باب الترغيب والترهيب تلقى على الناس مع حصول التفريط في باب الترغيب في باب الترهيب لضعف العلم ولضعف اليقين. قال: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولهذا كان الواقع في معصية الله عز وجل صاحب جهالة. نعمل منكم سوءا بجهالة، فكل من وقع في ذنب فيقع في ذلك الذنب بجهالة، ما هو بجهل، قد يكون يعلم الحكم الشرعي لكن بجهالة بجهالة. فإنما نؤتى كما عرفنا من هذا الباب، من ضعف العلم وضعف اليقين. قال: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وكثير يقول نعم، لو علم أحدهم أنه يجد رمات حسنتين أو عرقا سمينا لشهدها إذا شهد العشاء، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء لو علموا أن من شهد صلاة العشاء يعطى شيئا من أمور الدنيا ولو كان من الأمور التافهة، فإنه لا يفرط في ثواب الدنيا ولو كان يسيرا، أما ثواب الآخرة فلا يقبل عليه إلا من كان صادقا في إيمانه. وإلا فإن الله عز وجل يقول: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذه حال الناس إنما رحم الله، يؤثرون الحياة الدنيا. فلو أن أحدهم علم أنه إذا شهد صلاة العشاء سوف يجد عرقا سمينا عظما فيه اللحم أو رمات حسنتين قيل سهمان وقيل غير ذلك، المهم أي شيء تافه من أمور الدنيا، لو علم أنه سوف يعطى هذا الشيء التافه لما فرط في صلاة العشاء. وهذه حال كثير من الناس حتى من أهل الإسلام ممن حصل لهم ما حصل من ضعف الإيمان، بل لا يحافظ على الصلوات في بيوت الله عز وجل، لو أعطي شيئا يسير من الدنيا لم تلأت المساجد. نعم، في صلاة الفجر وفي صلاة العشاء لو هناك من يعطي من يشهد الصلاة شيئا يسيرا من الدنيا لم تلأت المساجد بالمصلين ولما كثرت المساجد، وهو شيء تافه من أمور الدنيا. نعم، بعض الناس في بعض الأماكن تشاهد ازدحام شديد، وشهر الزحام قال فلان يوزع 100 ريال، يوزع نعم 100 ريال هذا نعم المتردية والنطيحة وما أكل السبع، نعم 100 ريال الزحام في تلك الأماكن بمبالغ يسيرة، بأشياء يسيرة، فكيف لو كان ما هو أكثر من هذا، لو وزع 1000 مثلا لم تنأت المساجد وزحمت المساجد. فهذه حال من ينتسب إلى الإسلام، فكيف بغيرهم، إنما هذا موجود في من ينتسب إلى الإسلام، فكيف ممن لا ينتسب إلى الإسلام. وهذه حال مردية، حال قبيحة وصل إليها كثير من الناس، أنه إذا رغب بالعمل الصالح وذكر له ما له من الثواب العظيم فإنه لا يبالي بذلك، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. هذا موضع الصوت، ما هو الصوت؟ موضع الصوت نعم خير من الدنيا، نعم الصوت والعصا، نعم أنا أقصد، ما هو السؤال، يعني أقصد هذا الفضل، هذا نعم هذا الفضل لموضع الصوت، ما هو للصوت، الصوت أعظم من هذا، موضعه خير من الدنيا وما فيها، وكيف يكون حال الصوت. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. فعلى كل نؤتى كما عرفنا من ضعف العلم وضعف اليقين بخبر الله، ما هو من باب التكذيب، فإن من كذب خبر الله عز وجل فهو من الكافرين، وإنما نؤتى من الضعف. المسلم ما دام على الإسلام يؤتى من الضعف في باب العلم وفي باب اليقين، وإن كان ما عنده شك في وعد الله وعيده، فإن من شك في خبر الله أو في خبر رسوله فإنه من الكافرين. اليقين مراتب أهو على حد سواء، فلما يضعف اليقين تحصل مثل هذه الأمور، تقدم الدنيا على الآخرة، وإذا رغب في الدنيا فإن النفوس تتجه، وإذا رغب في الآخرة فإن النفوس تضعف. قال عليه الصلاة والسلام: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. نقف عند هذه الجملة من الحديث وننتقل إلى شرح السنة. أي نعم، لو كان نعم هي يدل على المرض، يعني يرغم نفسه مع وجود المشقة والمرض من أجل أن ينال الأجر. هذا لو نعم حصل اليقين التام والعلم التام بوعد الله